بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف والشارح رحمه الله تعالى: الحديث الثالث عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور. الحديث الرابع عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فصلى العشاء الآخرة فقرأ في إحدى الركعتين بالتين والزيتون، فما سمعت أحدا أحسن صوتا أو قراءة منه. جبير بن مطعم ابن عدي بن نوفل ابن عبد مناف، قرشي نوفلي، يكنى أبا محمد ويقال أبو عدي، كان من حكماء قريش وساداتهم، وكان يؤخذ عنه النسب. أسلم فيما قيل يوم الفتح وقيل عام خيبر، ومات بالمدينة سنة 57 وقيل سنة 59. وحديثه وحديث البراء الذي بعده يتعلقان بكيفية القراءة في الصلاة، وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك أفعال مختلفة في الطول والقصر، وصنف فيها بعض الحفاظ كتابا مفردا، والذي اختاره الشافعية التطويل في قراءة الصبح والظهر، والتقصير في المغرب، والتوسط في العصر والعشاء، وغيرهم يوافق في الصبح والمغرب ويخالف في الظهر والعصر والعشاء. واستمر العمل من الناس على التطويل في الصبح والقصر في المغرب، وما ورد على خلاف ذلك من الأحاديث فإن ظهرت له علة في المخالفة فقد يحمل على تلك العلة، كما في حديث البراء بن عازب المذكور، فإنه ذكر أنه في السفر، فمن يختار أوساط المفصل لصلاة العشاء الآخرة يحمل ذلك على أن السفر مناسب للتخفيف لاشتغال المسافر وتعبه. والصحيح عندنا أن ما صح في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم مما لم يكثر مواظبته عليه فهو جائز من غير كراهة، كحديث جبير بن مطعم في قراءة الطور في المغرب، وكحديث قراءة الأعراف فيها، وما صحت المواظبة عليه فهو في درجة الرجحان في الاستحباب، إلا أن غيره مما قرأه النبي صلى الله عليه وسلم غير مكروه. وقد تقدم الفرق بين كون الشيء مستحبا وبين كون تركه مكروها. وحديث جبير بن مطعم المتقدم مما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم قبل إسلامه لما قدم في فداء الأسارى، وهذا النوع من الأحاديث قليل، أعني التحمل قبل الإسلام والأداء بعده.
هذان حديثان، حديث جبير بن مطعم وفيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور. سورة الطور هي من الصور التي تعد في طوال المفصل. وفي حديث البراء بن عازب أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العشاء يقرأ في إحدى الركعتين بالتين والزيتون، وقراءته في إحدى الركعتين بالتين والزيتون لعله لم يذكر ما قرأه النبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الثانية، إما لأنه فاتته فلم يدرك قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فيها، أو لأنه نسي ما قرأه النبي صلى الله عليه وسلم فحكى ما قرأه النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى الركعتين. فصلاة العشاء قرأ النبي صلى الله عليه وسلم فيها من قصار المفصل، بينما في صلاة المغرب قرأ النبي صلى الله عليه وسلم فيها من طوال المفصل. جبير بن مطعم حكى هذه القصة وهي كانت في حال كفره، فإنه قدم على النبي صلى الله عليه وسلم في فكاك الأسارى الذين أسروا يوم بدر، وكان هذا في السنة الثانية من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة المغرب، وكانت قراءته بصوت مرتفع حتى إنه سمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم من خارج المسجد، فسمع هذه الآية: إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. قال: فكأنما صدع قلبي. وفي رواية أخرى أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. قال: فكاد قلبي أن يطير. وفي ظني أنه لا تعارض بين الروايتين، هو سمع سورة الطور كاملة، وهذه أحوال وردت على قلبه يوم أن سمع إن عذاب ربك لواقع، ويوم أن سمع أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلب فكاك الأسرى، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لو شفع فيهم ذاك الرجل، وهو المطعم بن عدي، لشفعناه فيهم. وهذا من وفاء النبي صلى الله عليه وسلم، لم ينسى ذلك المعروف يوم أن دخل بعد أن عاد من الطائف في جوار المطعم ابن عدي، فأجاره من قريش وكان في أمان المطعم ابن عدي، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحفظ له هذا الجميل ويقول: لو جاءنا ذاك الشيخ ثم شفع فيهم لقبلنا شفاعته، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على أن الإحسان ما ينسى، سواء كان المحسن مؤمن أو كان كافرا. وهذا من فضائل الإسلام. الإسلام الأخلاق فيه والمعروف والبذل يكون بين المسلمين وبين البشر جميعا، مسلمهم وغير مسلمهم. إنما الذي ينهى عنه المسلم أن تكون في قلبه مودة للكافر، أما بذل المعروف والندى والإحسان وحسن الخلق والكرم والبذل فذلك من أخلاق الإسلام التي يبذلها المسلم لكل الناس، بل هذا من أعظم الفضائل التي تحبب الناس في الإسلام وتجلبهم إليه. الشارح يقول: إننا لو استعرضنا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من قراءة في الصلاة لوجدنا أن هذه القراءة أو أن ما قرأه النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة جاء متعدد. وهذه القراءة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم قد استوعب كثيرا منها الإمام الحافظ ابن القيم في كتابه زاد المعاد في هدي خير العباد، ذكر جملة وافرة مما قرأه النبي صلى الله عليه وسلم في الظهر، وما قرأه في العصر، وما قرأه في المغرب، وما قرأه في العشاء، وما قرأه في الصبح. واستقصاؤها قد يطول علينا، لكن يحسن بالإخوة جميعا أن يعودوا إلى ما ذكره ابن القيم رحمه الله. قال: هذه القراءات اختلف أهل العلم فيها بعد أن اتفقوا على شيئين: الشيء الأول التطويل في قراءة الصبح، والتقصير في قراءة المغرب. فإنه قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يشعر بأن قراءته في الصبح تكون ما بين 60 إلى 100، وأن قراءته في المغرب كانت قصيرة. قال: الذي اختاره الشافعي التطويل في قراءة الصبح والتطويل في قراءة الظهر، فإنه قد ورد في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقام صلاة الظهر فيكبر فيكون الرجل بعيدا فيتوضأ ثم يلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم ولم يركع صلوات الله وسلامه عليه، فهذا يدل على تطويل. قال اختار الشافعي التطويل في صلاة الصبح والتطويل في صلاة الظهر، واختار التقصير في صلاة المغرب. والتقصير في صلاة المغرب هو مذهب الشافعي وهو مذهب مالك وهو أيضا مذهب الإمام أحمد. والتوسط في صلاة العصر وفي صلاة العشاء، أي أن تكون قراءته متوسطة في صلاة العصر وتكون متوسطة في صلاة العشاء، لأنه سبق معنا في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم حزرت قراءته في صلاة الظهر فكانت في قدر 30 آية، وقراءته في صلاة العصر على قدر النصف من ذلك، فهذه قراءة، هذه قراءة متوسطة. والعشاء لأنه صلى الله عليه وسلم ندب أبي بن كعب، وسيأتي معنا، إلى أن يقرأ في المغرب والشمس وضحاها سبح اسم ربك الأعلى ونحو ذلك، وهذه من أواسط المفصل. قال وغيرهم، يعني غير الشافعية، يوافق في الصبح والمغرب، يعني يوافق في مشروعية التطويل في الصبح والتقصير في المغرب، ويخالف في الظهر والعصر والعشاء. يخالف في الظهر والعصر والعشاء، فهناك من يخالف في الظهر والعصر فلا يرى التطويل في صلاة الظهر ولا التوسط في صلاة العصر ولا التوسط في صلاة العشاء. ثم قال استمر عمل الناس على التطويل في صلاة الصبح والقصر في صلاة المغرب، وحينئذ هذا الذي استقر عليه العمل يلزم منه الجواب على ما يخالف هذا العمل. فإذا كان قد استقر تقصير القراءة في صلاة المغرب فكيف يجاب عن حديث جبير وفيه أنه قرأ الطور، وهذه ليست من القصار. إذا كان قد استمر العمل على تطويل صلاة الفجر فكيف يجاب عن حديث البراء، حديث البراء في إذا كان قد استقر العمل على التوسط في صلاة العشاء فكيف يجاب عن حديث البراء في قراءة والتين والزيتون وهي من قصار المفصل؟ وقد أجاب بقاعدة جيدة، وهي أنه ينبغي أن نفرق بين الأدلة التي تفيد الاستمرار والأدلة التي تحكي وقائع. فالأدلة التي تحكي الاستمرار هي الأصل في القراءة، والأدلة التي تحكي وقائع تخرج على أحد وجوه، إما أن يقال إن هذا لبيان الجواز، وإما أن يقال إن هذه كانت أحوالا وهذه الأحوال دلت عليها الأدلة. مثلا حديث البراء الآن، قال إنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، ومعلوم أن السفر مظنة التعب والمشقة، ولهذا الأليق في السفر أن يقرأ قراءة صغيرة، فحينئذ في حق المسافر يقرأ هذه القراءة القصيرة، ويبقى العشاء الأصل فيه أن تكون القراءة متوسط. ومثلها أيضا حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في صلاة الصبح الزلزلة، قرأها في الركعة الأولى وفي الركعة الثانية، وهي من قصار المفصل، ولكنه جاء في بعض طرق هذا الحديث أنه قرأها في السفر. فحينئذ إذا كان هناك عارض كالسفر ونحوه مما يقتضي التقصير حينئذ تقصر. والذي يدل على على أن الأصل في الفجر هو التطويل وكذا الظهر، والتقصير في المغرب، والتوسط في العشاء والعصر. هذا الحديث حديث سليمان بن يسار قال: كان فلان يطيل الأوليين من الظهر ويخفف العصر ويقرأ في المغرب بقصار المفصل وفي العشاء بوسطه وفي الصبح بطواله. فقال أبو هريرة: ما صليت وراء أحد أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا. الحديث أخرجه النسائي، قال الحافظ في البلوغ: وإسناده صحيح. فهذا الآن يمثل الحالة العامة المستقرة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحينئذ يجاب عن ما يخالف هذه الحالة، إما بأنها تحكي وقائع معينة، والنبي صلى الله عليه وسلم حتى في الصلاة التي كان يدخل فيها وهو يريد أن يطيلها فيسمع بكاء الصبي فيتجوز صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال: الصحيح عندنا أنما كثرت مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم هو السنة الدائمة، وما لم تكثر مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم فهو جائز من غير كراهة، بل قد يقال إنه مستحب، بل قد يقال إنه مستحب إذا وجدت فيه مثل تلك الأحوال التي من أجلها قصر النبي صلى الله عليه وسلم. وما سوى ذلك كما في قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في المغرب بالطور وقراءته فيها بالأعراف، هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم ليدل على الجواز، خاصة وأن حديث جبير كان في الأول، فإنه قدم على النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الثانية، والذي يحكيها أبو هريرة هو ما استمر عليه عمل النبي صلى الله عليه وسلم. وسورة الأعراف قرأها النبي صلى الله عليه وسلم فقسمها بين الركعتين. قال: وما كانت المواظبة من النبي صلى الله عليه وسلم عليه فهو في درجة الرجحان في الاستحباب، وهذا الحقيقة قول درجة الرجحان من الاستحباب مصير منه على أن ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا مستحب، لكن الاستحباب أيضا هو درجات، فدرجة الرجحان في الاستحباب هو ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فكل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم من القراءة فهو مستحب. قراءة الأعراف في صلاة المغرب مستحبة، وقراءة الطور في صلاة المغرب مستحبة، لكن الأرجح استحبابا وهو الذي ينبغي المواظبة عليه هو قراءة ما كان من قصار المفصل. قال: إلا أن غيره، يعني ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فهو في درجة الرجحان في الاستحباب، إلا أن غيره مما قرأه النبي صلى الله عليه وسلم غير مكروه بل هو مستحب. وقد تقدم الفرق بين كون الشيء مستحبا وبين كونه تركه مكروها، يعني الشيء إذا قلنا أنه مستحب لا يلزم من كون مستحب أن ترك هذا المستحب يكون مكروها، بل يكون هذا في درجة الجواز. المسألة الثانية التي طرقها المؤلف رحمه الله، وهو هذه مسألة في علوم الحديث: جبير بن مطعم سمع من النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك في حالة كفر، فإن جبير قيل إنه أسلم عام الفتح وقيل عام خيبر، وهذه إنما كانت في السنة الثانية، وقبلها علماء الحديث لأنه أدى هذه الرواية بعد أن أسلم. ولهذا قال: العبرة في الشروط المشترطة في الراوي توفرها حال أدائه وليس حال أخذه وتحمله. وعلى كل فالأحاديث التي من هذا النوع قليلة أو نادرة جدا. نعم.
الحديث الخامس: عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية فكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد، فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سلوه لأي شيء يصنع ذلك، فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن عز وجل فأنا أحب أن أقرأها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله تعالى يحبه.
طيب، هذا الحديث قبل أن ندخل في شرحه، لأن هناك قصتان متشابهتان. هذا الحديث أن رجلا على سرية، واضح؟ هذه القراءة كانت في غزو، كان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد. إذن قل هو الله أحد تكون ختام قراءته، على الاختلاف في تفسير معنى يختم، يعني يختم في كل ركعة أو أن الركعة الثانية تكون قل هو الله أحد. على كل الأظهر أنه يختم كما سيأتي، يختم كل قراءة بقل هو الله أحد، يعني يقرأ سورة ثم يختم بقل هو الله أحد، فالركعة الثانية يقرأ سورة يختم بقل هو الله أحد. طيب، فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سلوه لأي شيء يصنع ذلك، فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن عز وجل وأنا أحب أن أقرأها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله يحبه. هذا الحديث أخرجه البخاري في كتاب التوحيد، وأخرج البخاري في الصلاة في باب الجمع بين السورتين في ركعة أخرج حديث أنس. وقارن الآن بين القصة التي تحكيها عائشة وبين القصة التي يحكيها أنس. عن أنس قال كان رجل من الأنصار يأمهم في مسجد قباء، ذاك في سرية وهذا في مسجد قباء، فكان كلما افتتح بسورة يقرأ لهم بها في الصلاة مما يقرأ افتتح قل هو الله أحد حتى يفرغ منها ثم يقرأ سورة أخرى معها. واضح؟ في حديث عائشة أنه كان يختم القراءة بقل هو الله أحد، في حديث أنس أنه كان يفتتح القراءة بقل هو الله أحد. قال وكان يصنع ذلك في كل ركعة، فكلمه أصحابه وقالوا إنك تفتتح بهذه السورة، أي سورة؟ قل هو الله أحد، ثم لا ترى أنها تجزيك حتى تقرأ بأخرى، استنكار، فإما أن تدعها وتقرأ بالأخرى أو أن تقرأ بالأخرى أو أن تقرأ بها ولا تقرأ الأخرى، لا تجمع بين السورتين. فقال ما أنا بتاركها، إن أحببتم أن أؤمكم بذلك فعلته وإن كرهتم تركتكم. ما عنده إلا هذا الحل. وفيه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني اختصر الحديث، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحكوا له فعله، وفيه أنه قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا فلان ما يمنعك أن تفعل ما يأمرك به أصحابك وما يحملك على لزوم هذه السورة في كل ركعة؟ فقال الرجل إني أحبها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حبك إياها أدخلك الجنة. إذن هما قصتان مختلفتان، ليس كذلك؟ ولهذا لا ينبغي الجمع بينهما. البعض قال إن الرجل الذي في قباء هو الذي أمهم في السرية، ها؟ وعلى كل أصلا القصة هي فيها جمع بين سورتين، سواء كان ذلك بافتتاحها بقول هو الله أحد كما في حديث أنس، أو باختتامها بقول هو الله أحد كما في حديث عائشة، والذي يظهر أنهما قصتان مختلفتان، المكان مختلف والفعل مختلف والتعليل مختلف. لأن الذي في قصة عائشة قال إني أحبها لأنها صفة الرحمن عز وجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله يحبه. والثاني ما علل، قال إني أحبها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حبك إياها أدخلك الجنة. نعم.
قولها فيختم بقل هو الله أحد يدل على أنه كان يقرأ بغيرها، والظاهر أنه كان يقرأ قل هو الله أحد مع غيرها في ركعة واحدة ويختم بها في تلك الركعة، وإن كان اللفظ يحتمل أن يكون يختم بها في آخر ركعة، في آخر ركعة يقرأ فيها السورة، وعلى الأول يكون ذلك دليلا على جواز الجمع بين السورتين في ركعة واحدة إلا أن يزيد الفاتحة معها.
طيب، هو يقول إن معنى قوله هنا قول عائشة فيختم بقول هو الله واحد يحتمل أمرين، يختم بقول هو الله واحد يعني يقرأ في الركعة الأولى ويختم بقول هو الله واحد، يقرأ في الركعة الثانية ويختم بقول هو الله أحد، وهذا هو هذا هو الأظهر. لكن فيه احتمال آخر أن يقال يختم ليس القراءة وإنما يختم الصلاة بقول هو الله واحد، بمعنى أنه يقرأ في الركعة الأولى بسورة ودائما يلتزم أن تكون الركعة الثانية قل هو الله أحد. هذان احتمالان، لكن الأظهر هو الاحتمال الأول، ولهذا قال الاحتمال الأول أظهر من الاحتمال الثاني، وإن كان الاحتمال الثاني وارد على هذا اللفظ. طيب، نعم. ويكون الحديث دليل على جواز الجمع بين السورتين في ركعة واحدة على الاحتمال الأول أو الثاني؟ على الاحتمال الأول، ولهذا هذا هو الذي يدل عليه ظاهر الحديث، وهو الذي يدل عليه حديث أنس الذي سبق، وهو الذي يدل عليه حديث عبد الله بن مسعود في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود، وفيه لقد عرفت النظائر التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرن بينهن، فذكر 20 سورة من المفصل سورتين في كل ركعة. ابن مسعود يحكي فعلا للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرن بين السورتين في كل ركعة، وذكر 20 سورة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ ركعة في كل ركعة سورتين. هذه الرواية جاءت مجملة في رواية الصحيحين، وجاءت مفصلة في رواية أبي داود في سننه. جاء في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ الرحمن والنجم وسورة النجم في ركعة، واقتربت الساعة والحاقة في ركعة، وسورة الطور والذاريات في ركعة، وإذا وقعت الواقعة ونون في ركعة، وسأل سائل والنازعات في ركعة، وويل للمطففين وعبس في ركعة، وهل أتى على الإنسان ولا أقسم في ركعة، وعم والمرسلات في ركعة، والدخان وإذا الشمس كورت في ركعة، والمدثر والمزمل في ركعة. فالقرن بين سورتين في ركعة صح به الدليل بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة وأنس، وبفعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله ابن مسعود. قد قال أهل العلم ما معنى النظائر الذي في حديث عبد الله بن مسعود؟ قال إني لأعلم لقد عرفت النظائر التي كان يقرن بينهن النبي صلى الله عليه وسلم. قال بعضهم النظائر يعني المتقاربة في الآيات. قال المحب الطبري وقد اعتبرت هذا فوجدت أنها متفاوتة، ليست الآيات في السور التي يقرن بينها النبي صلى الله عليه وسلم متساوية في الطول، ولا متقاربة في المكان، ولكن الذي يظهر أن المقصود بهذه التي يقرن بها أي التي يتقارب موضوع هذه السورة. فموضوع كل سورة من هذه السور يقارب موضوع السورة الأخرى، فلهذا كان يقرن النبي صلى الله عليه وسلم بينهن. نعم.
وقوله إنها صفة الرحمن يحتمل أن يراد به أن فيها ذكر صفة الرحمن، كما إذا ذكر وصف فعبر عن ذلك الذكر بأنه الوصف وإن لم يكن ذلك الذكر نفس الوصف، ويحتمل أن يراد به غير ذلك، إلا أنه لا يختص ذلك بقل هو الله أحد، ولعلها خصت بذلك لاختصاصها بصفة الرب تعالى دون غيرها.
طيب، هو لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم فقال أنا أحب أن أقرأ لأنها صفة الرحمة، الحقيقة صار في جدل في هل قل هو الله أحد صفة الرحمن أو هي التي ذكر فيها صفة الرحمن. هي صفة الرحمن، قل هو الله أحد، ولأن المذكور فيها هو صفة الرحمن. وهنا قيل إنها صفة الرحمن لأنها متمحضة، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ليس في هذه الصورة إلا صفات الرحمن سبحانه وتعالى، مع أن الله والصمد وأحد هذه أسماء، لكن هذه الأسماء مشتقة من صفات، فهي تشتمل على أسماء الله عز وجل المشتقة من صفاته سبحانه وتعالى. وهذه التي ذكرت هذه الصفات صفات إثبات وصفات نفي، الله أحد الصمد هذا إثبات، وصفات النفي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نعم.
وقوله صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله تعالى يحبه يحتمل أن يريد بمحبته قراءة هذه السورة، ويحتمل أن يكون لما شهد به كلامه من محبته لذكر صفات الرب عز وجل وصحة اعتقاده.
أخبروه أن الله تعالى يحبه، يعني يحب قراءته لهذه السورة، وهذا الحقيقة لا حاجة له، لعل المؤلف يعني يذهب مذهب من لا يثبت المحبة من الله عز وجل لعبده، لأن كما يقول المحبة تغير، الله سبحانه وتعالى منزه عن التغير، هذا التغير هو في حق المخلوق، أما في حق الخالق سبحانه وتعالى فهو يحب محبة تليق به سبحانه وتعالى، فالله يحبه والله يحب قراءته لهذه السورة. ويحتمل أن يكون لما شهد به كلامه من محبته لذكر صفات الله وصحة اعتقاده، يعني أن الله أحبه لما في كلامه من ما يدل على محبته لصفات الله عز وجل وصحة اعتقاده، وهذا أيضا سبب لحب الله عز وجل له، يعني الله عز وجل يحبه لأنه يقرأ هذه السورة، والله سبحانه وتعالى يحبه لأنه يحب ذكر الله عز وجل ويحب صفاته، ولا مانع من هذه جميعا. فالله سبحانه وتعالى يحب عبده محبة تليق به، وسبب هذه المحبة هذا الفعل الجميل من هذا العبد في أنه يكثر من قراءة هذه السورة، يحب هذه السورة، يحب ما دلت عليه هذه السورة من أسماء الله عز وجل وصفاته. نعم.
شيخ، سؤال شيخ.
نعم تفضل.
هل يقتدى به في ذلك الفعل؟
نعم.
هل يقتدى به في ذلك الفعل فيقرأ المسلم؟
نعم لا حرج في هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أقره. نعم.
عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ فلولا صليت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة. أما حديث جابر وهو الحديث السادس فلم يتعين في هذه الرواية في أي صلاة قيل له ذلك، وقد عرف أن صلاة العشاء الأخيرة طول فيها معاذ بقومه فيدل ذلك على استحباب قراءة هذا القدر في العشاء الآخرة. ومن الحسن أيضا قراءة هذه السور بعينها فيها، وكذلك كل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من هذه القراءة المختلفة، فينبغي أن تفعل. ولقد أحسن من قال من العلماء: اعمل بالحديث ولو مرة تكن من أهله.
هذه الرواية هنا مختصر، ليس فيها ذكر القصة. قد جاء سبب هذه القصة في أن معاذا رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يرجع إلى قومه في بني سلمة فيصلي بهم، فقرأ بهم بالبقرة والنساء، فانصرف رجل، فبلغه أن معاذا نال منه، يعني تكلم في حقه، لماذا ينصرف من الصلاة قبل أن يتمها؟ فجاء يشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويذكر له شأن معاذ في التطويل وما نال منه معاذ، فاشتد النبي صلى الله عليه وسلم في موعظته لمعاذ حتى قال له: أفتان أنت يا معاذ؟ أفتان أنت يا معاذ؟ أفتان أنت يا معاذ؟ كررها عليه 3 مرات: لولا صليت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة. الشاهد هنا في باب القراءة أنه يشرع للإنسان في صلاة العشاء التوسط، فيقرأ ما كان من جنس هذه السور في الطول، ويشرع ثانيا أن يقرأ هذه السور ذاتها. فعندنا استحباب في القدر وعندنا استحباب في العين، يعني يستحب أن تكون قراءته في هذا القدر، بمعنى أنه لو قرأ سورا أخرى في مثل هذا القدر كان مصيبا للسنة، ولو قرأ آيات من سور من أوساطها أو من أوائلها بقدر هذه السور فقد أصاب السنة. فإذا السنة يدركها من قرأ هذا المقدار، ومثل ما قال هناك أرجح في السنية أن يقرأ نفس هذه السور، فمن قرأ ذات المقدار أصاب السنة، ومن قرأ ذات الصور أصاب السنة، ومن نوع القراءة فقرأ بهذه السور وغيرها مما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فقد أصاب السنة. ولهذا قال: قد أحسن من قال اعمل بالحديث ولو مرة تكن من أهله. وهذه قاعدة حسنة، وهي أن ما تعدد فيه فعل النبي صلى الله عليه وسلم فينبغي أن يتعدد فيه فعل المكلف، لأنه أولا يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، وثانيا يكون عاملا بالحديث عاملا بالسنة، وثالثا يكون محيا للسنة بين الناس. ولهذا كلما ورد إلى المكلف مما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، ويكون فعله لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بالصفة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يفعله هو أحيانا، وما يداوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم يداوم أيضا هو عليه. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وبعد: اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى: وروينا عن أبي عيسى الترمذي رضي الله عنه أنه يريد بالحسن أن لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب، ولا يكون حديثا شاذا ويروى من غير وجه نحو ذلك. وقال بعض المتأخرين: الحديث الذي فيه ضعف قريب محتمل هو الحديث الحسن ويصلح للعمل به.
هذان تعريفان سبق تعريف الخطيب تعريف الخطاب رحمه الله، وهذا التعريف الثاني جاء عن أبي عيسى الترمذي، وقد ذكر أبو عيسى الترمذي هذا التعريف في آخر كتابه الجامع، فإنه في آخر كتابه الجامع ختمه بكتاب سماه كتاب العلل، وهذا الكتاب كتاب العلل فيه إشارة إلى منهجه في كتابه الجامع. ولهذا قال الترمذي في كتاب العلل من آخر في آخر كتاب الجامع: وما ذكرنا في هذا الكتاب، يعني في الجامع، ما ذكرنا في هذا الكتاب حديث حسن، إنما أردنا به حسن إسناده عندنا. كل حديث، وقول أردنا به حسن إسناده عندنا هذا بيان لمصطلحه هو، يعني يقول تجد في كتابي أني قلت صحيح وقلت حسن كذا، فإذا وجدت في كتابي هذا ما وصفته بأنه حسن اعرف أنني أريد به هكذا. كل حديث يروى لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب، ولا يكون شاذا، ويروى من غير وجه نحو ذلك، فهو عندنا حديث حسن. ذكر لوصف الحسن ثلاثة شروط: الشرط الأول ألا يكون فيه من يتهم بالكذب. إذن هو نفى أن يكون الراوي متهم بالكذب، هل يشترط أن يكون ثقة؟
لا،
لا. لو كان يريد ثقة ما في داعي يقول لا يتهم بالكذب، يعني كأنه يقول إن إذا قلنا حديث حسن ففي رواة هذا السند قوم ضعاف، لكنهم لا يصلون إلى درجة من يتهم بالكذب. وهذا الوصف عائد إلى رجال الإسناد. الوصف الثاني: ولا يكون الحديث شاذا، أي لا يكون في الحديث شذوذ لا من حيث السند ولا من حيث المتن، لأنه إذا كان الراوي ضعيف وخالف في الإسناد أو في المتن فهذا ضعف على ضعف يجعل الحديث لا يصلح أن يكون حسنا. ثم قال: ويروى من غير وجه نحو ذلك، يعني إن الضعف الذي وقع في راوي هذا الحديث انجبر بمجيئه من وجه آخر، فإن الراوي الضعيف يتقوى حديثه إذا جاء من طريق آخر. تستطيع أن تقول معنى عبارة الترمذي الحديث الحسن عنده الذي أودعه في كتابه وأشار إليه هو الحديث الذي فيه ضعف انجبر بمجيئه من طريق آخر ويروى من غير وجه نحو ذلك. طيب، هذا التعريف الثاني. التعريف الثالث: وقال بعض المتأخرين، المقصود به ابن الجوزي، قال الحديث الذي فيه ضعف قريب محتمل، يعني ليس ضعفا شديدا، هو الحديث الحسن. ثم قال: حكم هذا الحديث أنه يصلح للعمل به. يأتي الآن تعليق ابن الصلاح على هذه التعاريف الثلاثة، على تعريف الخطابي وعلى تعريف الخطابي الذي يقول هو ما عرف مخرجه واشتهر رجاله، تعريف الترمذي هو الذي لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب ولا يكون شاذا ويروى من غير وجه، تعريف ابن الجوزي هو الحديث الذي فيه ضعف قريب محتمل. نعم.
قال رحمه الله: قلت كل هذا مستبهم لا يشفي الغليل.
مستبهم.
قلت كل هذا مستبهم لا يشفي الغليل، وليس فيما ذكره الترمذي والخطابي ما يفصل الحسن من الصحيح، وقد أمعنت النظر في ذلك والبحث جامعا بين أطراف كلامهم ملاحظا مواقع استعمالهم، فتنقح لي واتضح أن الحديث الحسن قسمان: أحدهما الحديث الذي لا يخلو رجال إسناده من مستور لم تتحقق أهليته، غير أنه ليس مغفلا كثير الخطأ فيما يرويه، ولا هو متهم بالكذب في الحديث، أي لم يظهر منه تعمد الكذب في الحديث ولا سبب آخر مفسق، ويكون متن الحديث مع ذلك قد عرف بأن روي مثله أو نحوه من وجه آخر أو أكثر حتى اعتضد بمتابعة من تابع راويه على مثله أو بما له من شاهد وهو ورود حديث آخر بنحوه، فيخرج بذلك عن أن يكون شاذا ومنكرا. وكلام الترمذي على هذا القسم يتنزل. القسم الثاني أن يكون راويه من المشهورين بالصدق والأمانة، غير أنه لم يبلغ درجة رجال الصحيح لكونه يقصر عنهم في الحفظ والإتقان، وهو مع ذلك يرتفع عن حال من يعد ما ينفرد به من حديثه منكرا، ويعتبر في كل هذا مع سلامة الحديث من أن يكون شاذا ومنكرا سلامته من أن يكون معللا. وعلى القسم الثاني يتنزل كلام الخطابي، فهذا الذي ذكرناه جامع لما تفرق في كلام من بلغنا كلامه في ذلك. وكأن الترمذي ذكر أحد نوعي الحسن وذكر الخطابي النوع الآخر، مقتصرا كل واحد منهما على ما رأى أنه يشكل، معرضا عما رأى أنه لا يشكل أو أنه غفل عن البعض وذهل، والله أعلم، هذا تأصيل ذلك.
طيب، يقول إن هذه التعريف الثلاثة لا تؤدي مهمة التعريفات. ما هي مهمة التعريفات؟
إيضاح
الفصل بين المتشابهات. فإذا جئنا إلى كلام الخطابي فقال الحديث الحسن هو ما عرف مخرجه والشهر رجاله. الصحيح معروف المخرج ولا ما هو معروف؟ ولا لا؟ مشهور الرجال وما هو مشهور الرجال؟ إذن ما في فصل، لأن هذه الصفة معرفة المخرج وشهرة الرجال يشترك فيها الصحيح والحسن، إذن هذا التعريف لم يميز. طيب، إذا جئنا إلى تعريف الترمذي، ماذا عرفه الترمذي؟ قال الترمذي رحمه الله في تعريفه ألا يكون في إسناده من يتهم بالكذب. أيضا الصحيح ليس في إسناده من يتهم بالكذب، وإن كان هذا الإيراد الحقيقة ضعيف، لأن ما يكون الإنسان، ما أنت ما تأتي تمدح إنسان تقول والله إذا أردت أن تثني على إنسان لا تستطيع أن تقول والله فلان ما هو بكذاب، ها؟ هذا نقص. لكن على كل العبارة قول لا يكون في إسناد من يتهم بالكذب صادقة على الصحيح وصادقة على الحسن. ثم يقول ولا يكون الحديث شاذا، أيضا الحديث الصحيح لا يكون شاذا كما أن الحديث الحسن ليس بشاذ أيضا. يروى من غير وجه، هذا الحقيقة فيه فصل. إذا جئت إلى كلام ابن الجوزي فهو أيضا ما في فصل أبدا، قال هو الذي فيه ضعف قريب محتمل. ما هو هذا الضعف القريب المحتمل الذي يخرج الحديث من الصحة إلى الحسن؟ معلش نقول فيه صح ضعف وقريب ومحتمل، لكن ما هو هذا الضعف القريب المحتمل؟ هل عرفناه؟ لم نعرف. فإذا هذا إحالة على وصف، هذا الوصف يحتاج إلى تفسير وإلى بيان. قال بعد هذا نظرت فوجدت أن كل واحد من هؤلاء العلماء اتجه في تعريفه إلى نوع من أنواع الحسن، فإذا فهمنا أن كلامه تعريف لنوع اندفع هذا الإشكال. النوع الأول أن الحديث لا يخلو إسناده من مستور لم تتحقق أهليته، لأنه لو تحققت أهليته يكون من رجال
الصحيح.
إذن فيه رجل مستور، والمستور هو الذي لا يعلم حاله، لم تتحقق أهليته، لكن أيضا لم يضعف تضعيفا يقتضي ألا يلتفت إلى روايته، ليس مغفلا كثير الخطأ ولا هو متهم بالكذب، يعني ليس مقدوحا في ضبطه بالغفلة ونحوها ولا مقدوحا في عدالته بالكذب ونحوه، ولا أيضا يوجد سبب آخر مفسق من المفسقات. ثم نجد أن متن هذا الحديث معروف روي مثله أو نحوه من وجه آخر، حتى اعتضد بهذه المتابعات والشواهد فارتقى إلى أن يكون حديثا حسن، وبهذه المتابعات والشواهد انتفى أن يكون شاذا أو منكرا. وعلى هذا يتنزل كلام الترمذي، فكلام الترمذي هو في الحديث الحسن لغيره، الحديث الحسن لغيره، لأنه أصلا مستور وفيه ضعف، سواء فيه ضعف لكنه الضعف ليس بشديد، هذا يؤدي إلى أن يكون الحديث ضعيف، لكنه لما خلا من المخالفة واعتضد بالمتابعة تقوى فأصبح حديثا حسن. إذن كلام الترمذي هو في الحديث الحسن لغيره. طيب، القسم الثاني أن يكون الراوي مشهور بالصدق والأمانة، فالعدالة تامة، غير أنه لم يبلغ درجة رجال الصحيح في ماذا؟ في الضبط والإتقان، ولم يقصر عنهم بحيث أنه يصل إلى درجة أن يكون ما يتفرد به منكرا أو شاذا. فإذن هذا الرجل من حيث العدالة تام، ومن حيث الضبط في ضبطه شيء يقصر به عن أن يكون في درجة رجال الصحيح. ويعتبر مع هذا لا يكون في حديثه شذوذ أو نكارة بمعنى أن يخالف من هو أوثق منه، فلا يكون فيه شذوذ ولا نكارة ولا علة، وهذا هو الذي يسمى الحديث الحسن لذاته. وعلى هذا يتنزل كلام الخطابي. إذن الخطابي عرف الحديث الحسن لذاته، والترمذي عرف الحديث الحسن، وحينئذ فنقول لا تنافي بين التعريفين، لأن كل واحد منهما عرف نوعا دون الآخر، وسبب اقتصاره على هذا أنه عرف النوع الذي قدر أنه مشكل يحتاج إلى إيضاح وبيان، وترك ما ليس بمشكل. ويمكن أن يجاب أيضا بجواب آخر، وهو أن يقال إن الخطابي الحقيقة كلامه غير كلام الترمذي، الخطابي ساق كلامه حينما ذكر أنواع الحديث صحيح وحسن وضعيف، فأراد أن يميز، وكلامه الحقيقة فيه تمييز. أما الترمذي فلم يسقه وهو يعدد أنواع الحديث، وإنما كان في آخر العلل ليشير إلى معنى الاصطلاحات التي ذكرها في أول كتابه الجامع، فعرف الحديث الحسن الذي تجده في أثناء كلامه على الحديث. أو الجواب الآخر يقول إن أحدهما عرف نوع وذهل عن النوع الآخر. بقي مسألة وهي ربما استشكلت في النوع الأول. النوع الأول يقول فيه ابن الصلاح إن الترمذي أراد الحديث الذي يكون في رجال إسناده مستور لم تتحقق أهليته، ثم جاء من طريق آخر. قد تشعر هذه العبارة بأن الترمذي لا يحسن إلا أحاديث المستورين الذين جاءت أحاديثهم من طرق أخرى، وليس كذلك، بل الترمذي رحمه الله يحسن أحاديث المستورين، ويحسن أيضا أحاديث أخر، وهذه الأحاديث إما أن يكون فيها انقطاع، أو أن يكون فيها مدلس، أو أن يكون فيها إرسال، أو أن يكون فيها شيء مما يقتضي الضعف. ولهذا الحافظ ابن حجر في النكت ساق أمثلة كثيرة على تحسينات الترمذي للأحاديث الضعيفة إذا جاءت من طريق آخر، منها تحسين الإسناد الذي يكون في رواته مستور، تحسين الأحاديث التي يكون في سندها انقطاع، تحسين الأحاديث التي يكون في سندها مدلس، تحصيل الأحاديث التي يقع في سندها راو قد رمي بالاختلاط، تحصيل الأحاديث التي ورد في سندها إرسال. إذن ليس الحسن عند الترمذي محصور برفع أحاديث درجة المستور، ولكن الأحاديث التي يكون فيها ضعف، وهذا الضعف من الضعف المحتمل، يحسنها إذا جاءت من طريق آخر. يمكن نأتي مثلا بمثال ذكره الحافظ، تحسين الترمذي لحديث الراوي الموصوف بالغلط أو الخطأ. قال: أخرج من طريق عيسى بن يونس عن مجالد عن أبي الوداك عن أبي سعيد أنه قال: كان عندنا خمر اليتيم، فلما نزلت المائدة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلت: إنه اليتيم، قال: أهريقوه. قال: هذا حديث حسن. قال الحافظ بن حجر: مجالد أي بن سعيد ضعفه جماعة ووصفوه بالغلط والخطأ، وإنما حسنه الترمذي لمجيئه من وجه آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أنس وغيره. طيب، مثال لما حسنه الترمذي لأنه من رواية من سمع بعد الاختلاط، قال: ما رواه من طريق يزيد بن هارون عن المسعودي عن زياد بن علاقة قال: صلى بنا المغيرة ابن شعبة، فلما صلى ركعتين قام فلم يجلس، فسبح به من خلفه فأشار إليهم أن قوموا، فلما فرغ من صلاته سلم وسجد سجدتي السهو وسلم، وقال: هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الترمذي: هذا حديث حسن. قال الحافظ: المسعودي عبد الرحمن، وهو ممن وصف بالاختلاط، وكان سماع يزيد بن هارون، وهو الذي يروي عنه هنا يزيد بن هارون عن المسعودي، وكان سماع يزيد بن هارون منه بعد أن اختلط، وإنما وصفه بالحسن لوجيئه من طريق آخر، من طرق أو من أوجه أخرى بعضها عند المصنف. ثالث مثال ونختم به: تحسين الترمذي لما كان في إسناده راو مدلس وقد عنعن، فإن الراوي المدلس إذا عنعن حديثه ضعيف. قال: ما رواه من طريق يحيى بن سعيد عن المثنى بن سعيد عن قتادة عن عبد الله بن بريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المؤمن يموت بعرق الجبين. قال: هذا حديث حسن. وقد قال بعض أهل العلم، هذا كلام الترمذي، هذا حديث حسن، وقد قال بعض أهل العلم لم يسمع قتادة من عبد الله بن بريدة، هو الآن يقر بأنه منقطع ويقول حديث حسن. قال الإمام الحافظ بن حجر: وهو عصريه يعني قتادة، عصري عبد الله بن بريدة، وهو عصريه وبلديه من بلده، وكلاهما من أهل البصرة، ولو صح أنه سمع منه فقتادة مدلس معروف بالتدليس، وقد روى هذا بصيغة العنعنة، وإنما وصفه لأن له شواهد من حديث عبد الله بن مسعود وغيره، ثم ذكر من هذه الشواهد. فالمقصود أنه لا ينبغي أن يفهم من كلام ابن الصلاح أن تحسين الترمذي خاص برواية المستورين، ولعل ابن الصلاح إنما ذكر رواية المستورين مثالا ولم يقصد بها الحصر. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.